إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الفصل الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله المرجع في تفسير القرآن، وذكر عدة مراجع ينبغي على كل مفسر أن لا يستبعدها عند تفسيره لكتاب الله عز وجل. وأولى المراجع في تفسير القرآن هو الرجوع إلى القرآن، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن. وذكر رحمه الله تعالى الأمثلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى ربما يذكر مسألة في كتابه ثم يبينها في موطن آخر. وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بعدة أمثلة توضح كيف يكون ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المراجع التي بها يفسر القرآن هو الرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فقال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيده ما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه نزل القرآن لنبينا، وذلك حتى يقوم صلى الله عليه وسلم بتبيينه للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال رحمه الله تعالى فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. وهذا هو صحيح، فإن رسول الله أعلم الناس بمراد الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليه ربه جل في علاه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فإن أعياك ذلك، أي هو كان يتكلم شيخ الإسلام يتكلم حول المفسر إذا أراد أن يفسر كلام الله، ذكر أنه أولا يبدأ بالقرآن فيفسر القرآن بالقرآن، ثم قال رحمه الله فإن أعياك ذلك، أي ما استطعت أنك تظفر بشيء من كتاب الله في تفسير بعض كلام الله، قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فإذن فالسنة تبين وتوضح ما في القرآن. وهكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى قال كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل حكم صدر من نبينا عليه الصلاة والسلام فهو في حقيقته يؤول ويرجع القرآن، يرجع القرآن. فسنته صلوات ربي وسلامه عبارة عن طريقة عملية في تفسير القرآن، طريقة عملية في تفسير القرآن. وهكذا قال إمام أحمد السنة تفسر القرآن وتبينه، السنة تفسر القرآن وتبينه. ومن خلال هذه المقالات إخواني في الله علمنا أنه لا غنى لأحد بأن يرجع للسنة حتى يستضيح ويستوضح ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الألفاظ ومن المسائل ومن الأحكام. قال رحمه الله تعالى ولذلك أمثلة منها. وقبل الدخول في هذه المسألة، هناك مسألة متعلقة بهذا المبحث وقد تطرقنا إليها، وهو أن نبينا نعم عليه الصلاة والسلام قد شرح وأبان وفسر كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن كما قلنا في مسألة سبقت وهي كم مقدار الكم الذي قام نبينا بشرحه وبتفسيره. وهذه مسألة قد ذكرنا الخلاف فيها، منهم من ذكر الخلاف على العلماء ينقسم إلى قسمين اثنين، منهم من ذهب إلى أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، وهذا القول ينسب لشيخ الإسلام، وأنا أقول هذا ينسب لشيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة أصول التفسير أو مقدمة في التفسير ذكر العبارة مفادها، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن كما بيّن ألفاظه. ورسول الله بيّن معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، هذه عبارة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن بعض العلماء من المعاصرين خاصة فهم من هذه العبارة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى أن رسول الله قد فسر القرآن كله لأصحابه. وممن ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير والمفسرون. أنا أقول من المعاصرين وأنا أعني هذا، ليس الذهبي القديم، ليس الذهبي هو شمس الدين صاحب سير أعلام النبلاء، لا أعني به، لا أعني هذا، بل هناك ذهبي آخر وهو ذهبي معاصر توفي رحمه الله تعالى في عام 1977 أي ميلادي، وكان وزيرا للأوقاف في مصر، وهو إمام اشتغل بالتفسير، له كتاب طيب وهو بعنوان التفسير والمفسرون، كتاب قيم ومفيد جدا، ولا زال الجامعات والكليات يدرسون هذا الكتاب، وهو جيد جدا في بابه، اختص بذكر مناهج المفسرين في أثناء تفسيرهم، وهو مرجع. فهذا معاصر اسمه لقبه الذهبي رحمه الله تعالى، وقد اغتيل، قتل غيلة. هذا الشيخ وهذا الإمام رحمه الله تعالى في كتابه التفسير هو ذهب إلى هذا المذهب، وذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا المذهب من أنه يقول بأن رسول الله فسر القرآن قاطبة، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لا، وهذا ينسب لشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام بعبارته ما أراد هذا، وهذا ليس المقام مقام التفصيل، فقد انتقد العلماء على الذهبي رحمه الله تعالى أنه نسب هذا لشيخ الإسلام، وإنما هذا فهم فهمه الإمام وهو ليس بصحيح. وهناك قد تمت عدة ردود من عدة أوجه في أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد صرح في عدة مواطن أن القرآن يحتاج إلى التفسير، أي باجتهاد وهكذا باستنباط، وأنه لا يذهب إلى أن رسول قد فسر القرآن قاطبة، بل هذا بعيد كل البعد. والمذهب الثاني مذهب من قال أن نبينا فسر شيئا من القرآن، قد يكون قليل أقل من القليل، المهم ذهب بعض العلماء، هذا ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، ذكر ذلك السيوطي في الإتقان من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن قاطبة ولا كله، إنما فسر شيئا من القرآن، ولكل فريق أدلة، يرجع ذلك في المراجع ممن اختص بعلوم القرآن وفي كتب التفاسير حول ذكر الخلاف في الكم الذي قام نبينا بتفسيره عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن نبينا بالجملة قام بتفسير القرآن، وذلك في عدة أمثلة أوضح المؤلف رحمه الله تعالى هنا بهذه الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه جرير من حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أي هذا مما يوضح أن نبينا قام بتفسير القرآن لفظة الزيادة، وأن الزيادة هنا بمعنى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، واستدل بهذا الحديث وهو في صحيح مسلم، مع التنبيه أن من الحفاظ من انتقد هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم، إلا أنه كان عرضة للانتقاد، لكن الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى أصل المسألة من أن الزيادة قد شرحها وفسرها نبينا بمعنى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. أي كذلك هذا فيه بيان أن نبينا فسر شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك من سنته. وذكر العلماء فائدة، وهي علاقة السنة إزاء القرآن، ما الذي تعمله السنة للقرآن الكريم؟ بعض العلماء ذهبوا إلى أن السنة لها وظائف عديدة، ووظائف عديدة تنفع ويكون منفعتها راجع للقرآن خاصة. ومن هذه المنافع أن القرآن السنة جاءت كما قال العلماء مبينة. القرآن السنة عبارة عن بيان وإيضاح لما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا البيان يمكن أن يدخل في تحت أشياء من ذلك تحت هذا. طبعا ستأتي لنا عدة نقاط. النقطة الأولى، وظيفة السنة للقرآن أن السنة تأتي مبينة موضحة للقرآن، ويدخل تحت هذا البند عدة أمور، منها بيان ما أجمل، تقييد مطلق، تخصيص عموم، توضيح مشكل، بيان مفردات. هذه كلها تدخل في المسألة الأولى، وهو أن السنة تأتي مفسرة ومبينة للقرآن. مثال بيان لما أجمل، القرآن فيه أشياء مجملة مثل قال ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرهم بإقامة الصلاة، فأين إقامة الصلاة؟ أين ستعرف على حركات الصلاة، إلى شروط الصلاة، إلى أركان الصلاة؟ هذا ليس موجود في القرآن. أين بيان لهذا الإجمال؟ في السنة. السنة بيّنت هذا الإجمال الموجود في القرآن. كذلك الأمر بالزكاة وآتوا الزكاة، أمر ربنا بفرضية الزكاة. طيب المقادير، الأنصبة، الأنواع والأجناس التي تستخرج منها الزكاة، أين مفادها ذلك؟ هذا موجود في السنة. السنة بيّنت ما أجمل من القرآن، وهكذا قس مواقيت الحج وغير ذلك من الأوامر التي جاءت مجملة في القرآن، إلا أنها جاءت مبينة في السنة. كذلك توضيح المشكل، توضيح المشكل، فربما بعض العبارات مشكلة في القرآن تأتي السنة لبيانها، كما وقع في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا مما استشكل على بعض الصحابة كما جاء في الصحيح، حتى ظن بعضهم أن المقصود ظاهر الخيوط، أن يأتي بعقال أبيض وبعقال أسود، ظن هذا، فقام نبي وأوضح الإشكال في هذه الآية، وأن المقصود من هذه الآية ماذا؟ هو بياض الفجر وظلام وسواد الليل، وسواد الليل. فإذا السنة وضحت المشكل من هذه الآية، فهذه من وظائف السنة. كذلك من وظائف السنة أنها تأتي تخصص العموم، تخصص العموم، فربما يأتي لفظ عام فيفهم على هذا النحو، وهو نحو العموم، لكن تأتي السنة وتخصص، كما مر معنا في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهنا ظلم نكرة تفيد العموم، فظن حتى ظن الصحابة أن المقصود بها أن من شرط المؤمن أن لا يصاع ماذا حتى يكون له الأمن، أن لا يكون من الظالمين، سواء ظلمه لنفسه أو ظلمه لعباد الله. لكن أبان نبينا أن المقصود بهذا الظلم ليس على عمومه، وإنما هو خصوص الشرك، خصوص الشرك، فخصص الظلم هنا بمعنى الشرك، فهذا تخصيص العموم. أو هكذا قل الفائدة من فوائد السنة أنها تأتي تقييد المطلق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع اليد، اليد تطلق على هذه الجارحة، وهل المقصود أن اليد تقطع من هنا من الكتف أو من العضد؟ لا، إنما جاءت السنة وماذا وقيدت هذا الإطلاق، وأن القطع يكون من مفصل الكوع، من مفصل الكوع، فهنا السنة قيدت هذا الإطلاق الموجود في القرآن. وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا تجد أن السنة بهذا النحو قد جاء ماذا مبينة للقرآن، إما بيان لما أجمل أو تقييد لمطلق أو تخصيص لعموم أو توضيح كذلك لمشكل. وأيضا من وظيفة السنة، وهي من وظيفة الثانية من وظائف السنة للقرآن، أنها تأتي يقول العلماء تأتي مزيدة، تأتي مزيدة. ما معنى مزيدة؟ أنها تأتي بأحكام زائدة عن القرآن، زائدة عن القرآن، وفي ذلك دلالة على حجية السنة، دلالة على حجية السنة. فمثل ذلك ما ذكر ربنا جل وعلا من تحريم النسوة، وكذلك من تحريم الأطعمة. القرآن ذكر عدة أصناف، لكن ترى أن السنة أضافت أصناف غير موجودة في القرآن، فكان من وظيفة السنة أنها مكملة للقرآن، ويسمي العلماء أنها ماذا؟ مزيدة لأحكام عن القرآن. فمثل ما يتعلق بالمحارم، ذكر نبينا في سنته، هذا ليس موجود في القرآن، التحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا حكم جاء في السنة ليس موجود في القرآن. فالسنة هنا قد زادت شيئا ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن الله حرم كل ذي مخلب، مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع، هذا فيما يحرم أكله، هذا حكم جاء بالسنة غير موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه من وظيفة السنة للقرآن أنها مزيدة لأحكام ليست موجودة في القرآن. وأيضا من وظائف السنة للقرآن أنها تأتي مؤكدة، تأتي مؤكدة، وذلك إذا وافقت ما في القرآن، إذا وافقت ما في القرآن تكون هنا السنة مؤكد القرآن، تجد هنا أمر قد وجد في القرآن ثم تأتي السنة وتأتي بنفس هذا الأمر أو نفس هذا الحكم أو تأتي بنفس الخبر، وهذا يكون من باب تأكيد الأحكام، تأكيد الأحكام الشرعية. فهذا إخواني في الله، فمن أذكى من أكثر ما يذكر من وظائف السنة القرآن أنها تأتي مفسرة مبينة، أو أنها تأتي مؤكدة، أو تأتي أنها مزيدة عما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الانتقال إلى المرجع الثالث من المراجع التي ينبغي أن يرجع إليه المفسر إذا أراد أن يفسر كلام الله عز وجل. قلنا يبدأ بأن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يظفر بذلك يرجع للسنة، فإن لم يظفر بالسنة فليرجع إلى المنزلة الثالثة وهو الاستئناس والاحتجاج بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. هنا لا سيما أي تخصيص، لأن الصحابة يتفاوتون في التفسير، الصحابة ليسوا كلهم على منزلة واحدة أو أنهم في رتبة واحدة في التفسير، فمن الصحابة من كان يخفى عليه المعاني من تفسير كتاب الله، كما وقع لعدي بن حاتم أنه استشكل عند نبينا الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه آية استشكلت على بعض الصحابة كعدي رضي الله تعالى عنه، لكن ما استشكلت على بعضهم، فدل ذلك على أن الصحابة يتفاوتون في فهم القرآن. وذكر بمعنى ذلك مسروق رحمه الله تعالى أنه أخبر عن نفسه أنه أدرك: قال أدركت أصحاب رسول الله وهم يتفاوتون في التفسير، وهم يتفاوتون في التفسير. وأنت تلاحظ يا عبد الله إذا قرأت كتاب الله عز وجل أو كتب التفاسير تجد هناك بعض الأسماء للصحابة تظهر، قال ابن مسعود، قال ابن عباس، قال فلان، تظهر بعض أسماء، وبالمقابل هناك أسماء قد لا تظهر البتة أو أنها تظهر في قلة. ما معنى هذا؟ ترى أنك أن بعض الصحابة قد اشتهروا بالتفسير دون بعضهم، فهم يختلفون ماذا في الإقبال، وذلك ما يقول مرجعه لاختلافهم في ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى غير ذلك من العوامل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. قال: أن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها. إذن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المزايا، أن بعض الناس قد يقول علام الصحابة يؤخذ بقولهم ولا يؤخذ بقول فلان فلان، ويأتي بعضهم تلك العبارة: هم رجال ونحن رجال. لا، ليسوا رجال وأنتم رجال، الأمر يختلف. القرائن الذي احتفت في الصحابة ليست موجودة عند غيرهم، فهم قوم أولا شهدوا التنزيل، وهذا لا يتأتى لأي أحد، وأيضا القرآن نزل بلغتهم ولم تتغير اللغة العربية التي كانوا عليها، وأيضا كذلك هم أهل صدق وأهل حق، وأنه أبعد الناس عن الأهواء وغير ذلك من القرائن تجعل لهم ميزة عن غيرهم من الأجيال التي لا يزاحمهم فيها أحد. قال رحمه الله تعالى: ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها، منها للتبعيض ذكر بعض الأمثلة تدل على تفسير الصحابة لكلام الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر الملامسة بالجماع. إذن هذا من تفسير الصحابة في تفسير قوله تعالى: أو لامستم النساء، ليس مقصود به ماذا؟ مطلق اللمس كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، لا، ليس هذا ظاهره، وإنما تفسيره هو الجماع بدليل أن ذلك تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى كلام التابعين. وبعض العلماء الذي استفصل فيما يتعلق بالصحابة تجد أن تفسير الصحابة ما ذهب بعيدا. تفسير الصحابة هو في الحقيقة إما أن أخذوا تفسيرهم إما راجع من القرآن وإما راجع من السنة أو أنه راجع بأقوال العرب، راجع إلى أقوال العرب، كما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه عندما فسر قول ربنا سبحانه وتعالى والسقف المرفوع. ابن علي رضي الله تعالى فسر السقف هنا بمعنى السماء والسقف المرفوع، فسر علي رضي الله تعالى عنه السقف هنا بأنه السماء. ومن أين جاء بهذا التفسير؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك من قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذن علي بن أبي طالب لما فسر القرآن بهذا التفسير لم يأتي به من اجتهاده، وإنما نظر من اقتباس من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك يأخذون من السنة، يأخذون من السنة كما جاء ذلك عن ابن عباس عندما فسر قول ربنا سبحانه وتعالى يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ابن عباس فسر هذه الآية بماذا؟ بأن الجبار جل في علاه يضع قدمه على الجهنم حتى تقول قط 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 قط. وهذا من أين جاء به ابن عباس؟ جاء به مما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فتجد أن تفسير الصحابة لا يخرج أصلا من أنهم أخذوا التفسير من كتاب الله أو أخذوه كذلك من السنة أو أخذوه مما يوافق اللغة العربية. قال رحمه الله تعالى كلام التابعين، كذلك كلام التابعين مما يستأنس به. إذا ما ظفرت بشيء من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة في تفسير آية من كتاب الله فظفرت بشيء من أقوال التابعين فخذه. وسيأتي كلام شيخ الإسلام حول تفسير التابعين. قال كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. هناك عبارة كذلك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. فهذا قول جماعة، بل هم جمع غفير من أهل العلم، أنه ذهبوا للاستئناس والاقتباس من أقوال التابعين في تفسير آيات القرآن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتى في كونه حجة. هذا إذا أجمعوا على تفسير آية كل التابعين، كانت تفاسيرهم تؤول إلى معنى واحد فيكون هذا المعنى حجة. قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وهذا في حالة إذا تم الخلاف بين التابعين، هنا يأتي موضوع الترجيح، يأتي موضوع الترجيح بين هذه الأقوال، إما موافق للقرآن أو للسنة أو للغة العربية أو لأقربهم قولا إلى أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وأيضا هناك عبارة وهي أقوى من هذه العبارة، ولو تكتب فإنها معينة ومبينة لأهمية فهم السلف في تفسير القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدلك على أهمية الرجوع إلى فهم السلف من الصحابة ومن التابعين. قال وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو، انتبه الآن للأحكام الذي سيطلقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق من فسر آية أو فسر حديثا وهو ليس قد عرف عند سلفنا لا عند الصحابة ولا عند التابعين، فماذا يكون حكمه؟ قال فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انظر عاك الله إلى هذه الأحكام الشديدة التي أوقعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في من فسر القرآن على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وهذه العبارة ذكرها في مجموع الفتاوى في المجلد 13 في صفحة 243، يرجع إلى هذا المرجع لتعرف أهمية التشبت والتمسك بما أثر عن سلفنا في تفسير القرآن والحديث وعدم الجواز الخروج عن تفسيرهم وعن فقههم. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.